الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. لا يزال الكلام في الوجه الثالث للاستدلال على حجية خبر الثقة في مطلق الموضوعات. هذا الوجه هو الروايات الخاصة التي يدعى دلالتها على إثبات حجية خبر الثقة في مورد خاص، ثم بإلغاء الخصوصية يمكن إثبات حجية خبر الثقة في مطلق الموضوعات. ووصلنا إلى الرواية الرابعة، وهي موثقة إسحاق بن عمار. الرواية في الجزء 19 صفحة 433 الباب 97 من أبواب الوصايا الحديث الأول. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. قال محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يحيى، طريق الشيخ الطوسي إلى محمد بن يحيى. قال في الجزء 30 من الوسائل صفحة 131 في الفائدة الثانية، قال وما ذكرته عن محمد بن يحيى فقد رويته بهذه الأسانيد عن محمد بن يعقوب عن محمد ابن يحيى العطار. أية أسانيد؟ أسانيد الشيخ الطوسي إلى الشيخ الكليني، والأسانيد ذكرها في رقم 1 صفحة 130. قال فما ذكرناه في هذا الكتاب عن محمد ابن يعقوب الكليني رحمه الله فقد أخبرنا به الشيخ أبو عبد الله محمد ابن محمد ابن النعمان رحمه الله شيخ المفيد عن أبي القاسم جعفر ابن محمد ابن قولويه رحمه الله، وهو لا صاحب كتاب كامل الزيارات، عن محمد ابن يعقوب، وهذا الطريق صحيح لا مشكلة فيه. شيخ المفيد عن ابن قولويه عن شيخ الكليني، وأخبرنا أيضا الحسين ابن عبيد الله الغبائري عن أبي غالب أحمد بن محمد الزراري ثقة، وأبي محمد هارون بن موسى التلعكبري، وأبي القاسم جعفر بن محمد بن قولوي، وأبي عبد الله أحمد بن أبي رافع الصيمري، وأبي المفضل الشيباني، كلهم عن محمد بن يعقوب. وهؤلاء في الطبقة الثانية اثنين أو ثلاثة منهم ثقات طبعا، كلهم عن محمد بن يعقوب. طريق الثالث، وأخبرنا به أيضا أحمد بن عبدون المعروف بابن الحاشر، لم يوثق صريحا وإنما يوثق بناء على وثاقة جميع مشايخ النجاشي، عن أحمد بن أبي رافع وأبي الحسين عبد الكريم بن عبد الله بن نصر البزاز عن أبي جعفر محمد بن يعقوب الكليني. إذا كان أكو كلام في الطريق الثالث فعلى الأقل الطريق الأول والثاني لا مشكلة فيهما. ماذا قال؟ وما ذكرته عن محمد بن يحيى العطار فقد رويته بهذه الأسانيد عن محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى العطار. هذا الطريق الأول للشيخ الطوسي إلى محمد بن يحيى العطار، وهو لا مشكلة فيه. وأخبرني به أيضا الحسين بن عبيد الله الغضاري وأبو الحسين بن أبي جيد القمي، أيضا يوثق بناء على كونه من مشايخ النجاشي، جميعا عن أحمد ابن محمد ابن يحيى عن أبيه. هذا الطريق فيه مشكلة من جهة على الأقل أحمد ابن محمد ابن يحيى العطار، إلا إذا وثقناه بناء على أحد المباني الاجتهادية لعل أقواها الترضي، بناء على كون الترضي آية للوثاقة، أو ما قاله السيد الحائري وقد ذكرته في الدروس السابقة. إذن طريق الشيخ الطوسي إلى محمد بن يحيى لا مشكلة فيه، عن محمد ابن الحسين، محمد بن الحسين ابن أبي الخطاب وهو ثقة، عن عبد الله ابن جبل الكناني وهو واقفي ثقة، عن إسحاق ابن عمار. إسحاق ابن عمار يوجد رجلان، رجل يترجم له الشيخ النجاشي وهو إسحاق بن عمار بن حيان الصاباطي، والشيخ النجاشي يقول شيخ من أصحابنا ثقة ولم يذكر أنه فطحي، ورجل يوثق له الشيخ يوثقه الشيخ الطوسي يذكره الشيخ الطوسي ويقول أنه فطحي ويوثقه، فهل هما رجلان كلاهما ملقب بالصاباطي؟ إسحاق بن عمار النجاشي يقول ابن حيان الصاباطي، وشيخ الطوسي لم يذكر أنه ابن حيان. الشيخ النجاشي ذكر أنه ثقة من أصحابنا ولم يذكر أنه فطحي، والشيخ الطوسي ذكر أنه فطحي. قيل بالاتحاد لأن الشيخ النجاشي اكتفى بذكر إسحاق بن عمار بن حيان الصاباطي، والشيخ الطوسي اكتفى بذكر إسحاق بن عمار الصاباطي، فهما رجل واحد. وجزم بالاتحاد السيد الخوئي رحمة الله عليه، بينما قال آخرون بعدم الاتحاد. في مثل ذلك هنا الرواية قالت عن إسحاق بن عمار، فلا نعرف هل هو الصاباط الفطحي أم هو الصاباط ابن حيان، وبالتالي فلا ندري الرواية موثقة أو صحيحة. طبعا هذا مهم على بعض المباني، هذا مهم، قد تقول نحن على مبانينا لا يهم، لا يفرق بين الموثقة والصحيحة، لكن على بعض المباني كمبنى صاحب المدارك يبني على أن الرواية الموثقة كالضعيفة، صاحب مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام، فحينئذ لو من جهة إسحاق بن عمار لا بد من التدقيق، هل هو نفس إسحاق بن عمار بن حيان أو هو غيره؟ طبعا لا ندري، إن لم نقل بالاتحاد بناء على مبنى صاحب المدارك لا نستطيع الجزم باعتبار الرواية. طبعا أتكلم من جهة إسحاق بن عمار، سأتي أكو مشكلة في الرواية من جهة ثانية. أما إذا قلنا بالاتحاد فتكون الرواية صحيحة حتى على مبنى صاحب المدارك، لكن هذه الرواية فيها واقفي آخر هو الذي يروي عن إسحاق بن عمار. إسحاق بن عمار فطحي، ذاك واقفي، عن عبد الله بن جبل الكناني وهو واقفي ثقة، عن إسحاق بن عمار. فهذه الرواية على مبنى صاحب المدارك غير معتبرة، على مبانينا معتبرة وهي موثقة وليست صحيحة كما عبر الشيخ في المتن، ولا أدري لماذا عبر بذلك. الشيخ في المتن عبر عنها شنو عندكم؟
صحيحة.
لا أعرف لماذا عبر عنها بالصحيحة، هل لمبنى خاص؟ طبعا لو كنا نحن وإسحاق بن عمار ربما يقال حتى على جزم السيد الخوي، السيد الخوي يعتبر فطحي الاتحاد، فبعدم الاتحاد وتوجد قرينة على أنه ابن حيان، لكن أيضا يوجد عبد الله بن جبلة، فلا أدري لماذا عبر عنها بأنها صحيح. على كل حال الأمر هين، على ما بانينا الأمر هين، الموثقة والصحيحة معتبرة وفق مبنى المشهور. قال عن أبي عبد الله عليه أفضل الصلاة والسلام قال سألته عن رجل كانت له عندي دنانير وكان مريضا، فقال لي إن حدث بي حدث فأعطي فلانا 20 دينارا وأعطي أخي بقية الدنانير. يعني افترض عنده 40-50 دينار للمريض، قال له أعطي لفلان 20 دينار وأعطي أخي بقية الدنانير اللي هن افترض 20-30 دينار البقية. فمات ولم أشهد موته، أنا ما حضرت. فآتاني رجل مسلم صادق فقال لي إنه أمرني المتوفى قبل وفاته، يعني حين مرضه، أن أقول لك انظر الدنانير التي أمرتك أن تدفعها لأخي، العشرين لفلان ادفعهم، لكن المتبقي اللي قلت لك ادفعهم لأخي، فتصدق منها بعشرة دنانير أقسمها في المسلمين. فارز ولم يعلم أنه ولم يعلم أخوه أن عندي شيئا. السائل بعد يسأل الإمام فقال أرى أن تصدق منها بعشرة دنانير. قبل لا نتكلم في المتن، في الذيل قال ورواه الكليني عن محمد بن يحيى، حتى واحد يقول قد تفرق انه موثقة او صحيحة، زين عن محمد بن يحيى ومن بعده، ومن بعده من هم؟ من بعده يقع ايضا عبد الله بن جبلة واسحاق بن عمر. ورواه الصدوق باسناده عن محمد بن الحسين بن ابي الخطاب، يعني ايضا طريق الصدوق طبعا صحيح الى الحسين، الى محمد بن حسين بن ابي الخطاب، عن هنا في الرواية شنو؟ عن محمد ابن الحسين ابن هنا عن عبد الله ابن حبيب عن إسحاق ابن عمار، لعل المقصود بعبد الله ابن حبيب هو نفس عبد الله ابن جبلة. نرجع إلى المتن، المتن تقريب الاستدلال بهذا المتن أن السائلة قال للإمام أن مريضا كانت له عندي دنانير هسديا وديعة ما ندري، وأوصاني هذا المريض بأن أعطي لفلان 20 دينارا والباقي لأخي. بعد ما توفى جاني شخص مسلم صادق قال لي أنه أمرني المريض قبل وفاته أن الدنانير التي قلت لك أعطيها لأخي، يعني غير 20 دينار، تصدق منها بعشرة دنانير. هكذا السائل يسأل، وأخوه لا يعلم أن عندي لأخي شيئا. الإمام ماذا قال؟ أرى أن تصدق منها بعشرة دنانير. فعلى أي شيء تدل هذه الرواية؟ السيد الشهيد رحمة الله عليه يقول هذه الرواية دلالتها على حجية خبر الثقة في الوصية واضح، كلام في الوصية، لأن المراد بقوله مسلم صادق قال فأتاني رجل مسلم صادق فقال لي، المراد بقوله مسلم صادق الصادق في نفسه الذي هو عبارة أخرى عن الثقة، وليس المراد الصادق في الخبر بقرينة إن الوصف بصادق أضيف إلى الراوي لا إلى الخبر، وكانت إضافة الوصف بالصدق إلى الشخص إلى الناقل قبل ذكر نوع الخبر الصادر منه. قال فأتاني رجل مسلم صادق فقال لي، فالوصف أضيف إلى الصادق إلى الرجل، وأضيف له قبل ذكر ما يخبر به، فإذا الصدق مضاف للرجل وليس إلى الخبر لكي يقال أنه حصل الاطمئنان بالخبر، لكي يقال أنه من نحو الوثوق الشخصي، هذا من نحو الوثوق النوعي، فالمسلم الصادق عبارة أخرى عن الثقة، فتفيد الرواية أن خبر الثقة
في الوصية حجة، وبعد ذلك نعمم ونلغي الخصوصية بالتقريبين الماضيين. واضح؟ وقد تقول أن هذه الرواية الدالة على حجية خبر الثقة في الوصية تنافي ما دل من الكتاب والسنة على الأمر باستشهاد شاهدين على الوصية. توجد آية قرآنية صريحة، وتوجد روايات تتحدث عن أنه يجب أن يستشهد على الوصية بشاهدين، فهذه الرواية، هذا الفهم من الرواية ينافي ما دل من القرآن الكريم على الأمر باستشهاد شاهدين، وكذلك ما دل من الروايات على الأمر باستشهاد شاهدين في الوصية، كقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت. فحينئذ هذه الآية صريحة في وجوب استشهاد شاهدين. وكذلك الروايات في الجزء 19 صفحة 312 الباب 20 من أبواب الوصايا الحديث السابع يقول: وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، يعني بإسناد الشيخ الطوسي، وقلنا أن لا مشكلة وين في الفهرست في الطريق، عن الحسن بن محبوب عن جميل بن صالح عن حمزة بن حمران. حمزة بن حمران لم يوثق صريحا، لكن روى عنه صفوان وابن أبي عمير، وعلى المبنى الذي تكلمنا عنه مفصلا أظن في العام الماضي، المبنى القائل بأن من يروي عنه صفوان وابن أبي عمير فهو ثقة، هذا المبنى الذي فصلنا فيه وقلنا أنه لا يتبناه السيد الخوئي رحمة الله عليه، ويتبناه السيد الحائري الله يحفظه، على ضوء هذا المبنى الرواية لا مشكلة فيها، لسنا في مقام الاستدلال حتى نأتي بروايات أخرى، لكن هذه الرواية نكتفي بهذه الرواية. قالت عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن قول الله عز وجل: ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم، قال فقال: اللذان منكم مسلمان واللذان من غيركم من أهل الكتاب. فقال: إذا مات الرجل المسلم بأرض غربة فطلب رجلين مسلمين يشهدهما على وصيته فلم يجد مسلمين فليشهد على وصيته رجلين ذميين من أهل الكتاب مرضيين عند أصحابهما، يعني ثقات. فالرواية هذه التي بين أيدينا تنافي هذه الرواية وقبلها الآية الكريمة. السيد الشهيد يقول: لا منافاته. لماذا؟ لأنه يمكن أن ندعي انصراف الآية الكريمة والروايات المؤيدة لها إلى ملاحظة ما تتم به الحجة في مقام النزاع والخصومة، يعني فيما لو كانت الوصية يترتب عليها خصومة فلكي تثبت في مقام النزاع لا بد من شهادة رجلين ثقتين. واضح الفكرة؟ شلون الآن واحد يقول: أنا قاطع بأن لي عند فلان 100 دينار وبإمكاني أن آخذها بدون مشكلة، شو نقول له؟ شو نفتي له؟ جابوني. يجوز لو ما نقول له. لا، جانا وقال: أنا متنازع وين فلان، أطلبه 100 دينار وما يرضى يعطيني، شو نقول له؟ جيب بينه. واضح الفكرة؟ فلعل الآية الكريمة والروايات تتحدث عن وجوب الشاهدين لكي تتم الحجة في مقام النزاع والخصومة، فلا
منافات. فالرواية تدل على ماذا؟ على حجية خبر الثقة في موردها وهو الوصية. لا، توجد قرينة في الرواية، لا نستطيع، ما احتمالها أن نجزم بدلالة الرواية على حجية خبر الثقة حتى في الوصية؟ ما هي هذه القرينة؟ واحد منتبه لقرينة؟ انتبهتوا؟ فكروا الآن، عندكم رواية قبالكم؟ لو أقرأ لكم إياها. ها موجود الرواية في المكتب. لا لا كاملة، هي كاملة نفسها. أقرأ الرواية، تأملوا في الرواية. القرينة هذه من المحتمل أن السائل كان جازما بصدق المخبر بقرينة أنه أخبره بأمر قد وقع بينه وبين المتوفى في غياب هذا المخبر. المخبر ماذا قال؟ شنو قال المخبر؟ المخبر ماذا قال المخبر؟ ها؟ مالك؟ يا صفحة الرواية 400 و33. شوف الرواية شنو قالت. فأتاني رجل مسلم صادق فقال لي إنه أمرني. من هو أنه؟ المريض قبل وفاته. أمرني أن أقول لك انظر الدنانير التي أمرتك أن تدفعها إلى أخي. هاي حادثة بين المريض والسائل، فما أدرى هذا المخبر. معناه هذا يؤدي إلى جزم السائل بأن المخبر صادق. وياي؟ وهذا يعني أن سؤاله ليس عن حجية إخبار الثقة. والإمام حينما قال له تصدق، أرى أن تصدق بعشرة دنانير، معنى قال له إن الثقة حجة في هذا الباب، ليس السؤال عن ذلك. أصلا السائل جازم بصدق هذا الرجل. لعل السؤال أنه مولاي هل يجب أن أطلع الوارث على الأمر كي يقبل بذلك؟ أقول له أخوك أوصى لك ثم أوصى بعد ذلك بأن أخذ من وصيتك 10 دنانير، لعل سؤال عن هذا. حتى لو لم يقتنع الوارث ويرفع أمره إلى الحاكم الشرعي يكون لدى السائل جواب. وربما السؤال أنه مو من حقي أنا أن أتصرف بالمال إلا أن أرفع للحاكم الشرعي، أو لا يسأل هل بإمكاني أن أنفذ الوصية وأعطي الباقي إلى الوارث من دون إعلامه. لعل السؤال هكذا، السؤال مولاي توجد هكذا قصة، أتصرف بدون إعلام الوارث أم لا بد أن أستأذنك أم أتصرف أم أقول للوارث أخبره بذلك؟ فالإمام ماذا قال؟ قال جواب تصدق، أرى أن تصدق بعشرة دنانير. فالحقيقة أن الرواية أجنبية عن إثبات حجية خبر الثقة حتى في مورد الوصية. طبعا قد تقول، قد تقول إن الإمام لم يفصل وتوجد لديهم قاعدة إن عدم الاستفصال، أجابوني، في مقام البيان دليل العموم. الإمام لم يفصل هذه القاعدة، سبيل قوسين أحتيها وبعدين أفصل فيها. هذه القاعدة تتم فيما لو لم نحتمل إجمال السؤال. هذه القاعدة لو لم يكن السؤال مجملا، لكن في حالة احتمال الإجمال في السؤال بحيث أن على ضوء السؤال تختلف النتيجة، فإجمال السؤال يؤدي إلى إجمال الجواب لا إلى الإطلاق بملاك ترك الاستفسار. فهذه الرواية هي الأخرى يمكن المناقشة في دلالتها لإثبات حجية خبر الثقة حتى في الموارد الخاصة.
عفوا شيخنا، بس ما لنا قليل على عدم حضور المسلم الصادق، قد يكون كان حاضر معهم
المسلم. لا ما قال كان حاضر وسمع، فأتاني رجل مسلم، فأتاني رجل مسلم، ما قال فأتاني رجل مسلم فقال لي هكذا، ما قرينا على حضور واحد.
مو بالضرورة يقول انه كان جالسين وسمع.
لا المفروض هذا لو دخل في الجواب مفروض لعله حتى يشكك فيه، هذا بعد حتى على ذيش ما تنفع، ما يقال انه ابن على حجية خبر الثقة، ما يقال انه ربما له مصلحة في ذلك، لا واضح انه لم يكن حاضر على احتمال، ما اقول الجزم اقول احتمال، والاحتمال ايش فيه يبطل الاستدلال. انت انا يفيدني الاحتمال، انت ما يفيدك الاحتمال، انت المستدل ما يفيدك الاحتمال. اذن فالروايات الاربع في دلالتها على حجية خبر الثقة في مواردها كلام، لكن الشيخ المصنف تبعا للسيد الشهيد يقول لعل هاتين الصحيحتين، ويقصد الصحيحة والموثقة الروايتين الأخيرتين الثالثة والرابعة، أحسن روايات الباب في الدلالة على حجية خبر الثقة في مورديهما بعد ضميمة الغائل الخصوصي، أو بعبارة هاتان الروايتان أحسن ما في الباب من روايات تدل على حجية خبر الثقة في مورديهما، لكن التمسك بهما يتوقف على فهم عدم الخصوصية لمورديهما في الوكالة والوصية. الثالثة وين كانت؟ في الوكالة. الرابعة وين كانت؟ في الوصية. الأولى والثانية شنو كانت مشكلتهن؟ ها؟ الزيد شبيه؟ صاحب يد يخبر عن نفسه، لا تدل أخبار شبيه بالإقرار. الأمة شنو كانت مشكلتها؟ لام أي صح صاحب يد. إذا لم نستطع على تقدير أنهما تام متان في مورديهما، فلا بد أن نضم إلى ذلك إلغاء الخصوصية. أما إذا لم نستطع إلغاء الخصوصية بترقيح المناط ولا الموارد من الكثرة بحيث يؤدي ذلك إلى الجزم بأن ملاق الشارع هو حجية خبر الثقة في مطلق الموضوعات، فحينئذ لا يمكن التعدي عنهما إلى غيرهما، بل أكثر من ذلك، حتى لو كانتا تامتين فلا نستطيع إلغاء الخصوصية، أما على التقريب الثاني فهما ليسا من الكثرة بحيث يوجب ذلك الجزم بأن مذاق الشارع هو حجية خبر الثقة في مطلق الموضوعات، ولا نستطيع إلغاء الخصوصية بتنقيح المناط أيضا
لوجود روايات تدل على عدم حجية خبر الثقة في الموضوعات في بعض الموارد. حتى في غير القضاء والحدود. القضاء والحدود لهما خصوصية. وبالإمكان أن يقال أن خبر الثقة حجة في مطلق الموضوعات عدا القضاء والحدود. لا، توجد روايات تدل على عدم حجية خبر الثقة في الموضوعات في غير القضاء والحدود. يذكر هذه الروايات السيد الحائري في الجزء الثاني من مباحث الأصول القسم الثاني صفحة 589 بحسب الطبعة الثالثة، وصفحة 562 بحسب الطبعة الثانية. راجع في مباحث الأصول. وعليه فالوجه الثالث ليس بتامين، وناقشنا في الوجه الثاني أيضا وهو الأولوية، فلم يبقى في العمدة على الاستدلال على حجية خبر الثقة في الموضوعات إلا السيرة العقلائية. ومقتضى السيرة العقلائية حجية خبر الثقة وإن لم يكن عادلا، لأن العقلاء لا يخصصون اعتبار كلام المخبر بما إذا كان متجنبا عن المعاصي وغير تارك للواجبات، لأن المدار عندهم إن المخبر يكون موثوقا به. فتلخص من هذا البحث إن خبر الثقة حجة في الموضوعات في مطلق الموضوعات استنادا إلى السيرة العقلائية إلا في مورد دل الدليل على عدم الحجية فيه، كما في موردي القضاء والحدود. إقامة حد الزنا، الحد يحتاج الزنا شنو موضوع؟ إقامة الحد ماذا يحتاج؟ الأربع. بعد ما نقدر نقول مطلق الثقة أيضا في القضاء في الشهادات في بعض الحالات نحتاج إلى رجلين، بعض الحالات نحتاج المالية نحتاج إلى رجل وامرأتين، بعض الحالات نحتاج إلى رجل وامرأة ويمين، وهكذا. القضاء والحدود لهما خصوصية. فثبت أن خبر الثقة حجة في مطلق الموضوعات، لكن لا للوجه الثاني والثالث، بل للسيرة العقلائية المنعقدة على العمل بأخبار الثقات في الموضوعات إلا إذا دل الدليل. يعني ما أتكلم عن استتام السيرة العقلائية، إحنا بالنسبة لنا الحجية، لأن السيرة العقلائية شنو قيمتها؟ حتى لو تعمم السيرة العقلائية شنو بيها؟ جاوبوني. المنضات وغير المردو عنها. والإمام وإن أقر السيرة العقلائية في بقية الموارد، لكنه توجد روايات تعتبر رادع عن العمل بخبر الثقة في القضاء والحدود. تبينوا يعني؟ جيد. لكن السيد الحائري الله يحفظه في الجزء الثاني القسم الثاني صفحة 545 بحسب الطبعة الثانية أفاد إن قيام سيرة عقلائية على العمل بخبر الثقة في الموضوعات غير واضح، يناقش في السيرة العقلائية. قلت ذلك سابقا أعيده الآن، قل غير واضح. فهم وإن كانوا في غير القضايا الاحتجاجية أي القضايا التي تحتاج إلى إثبات يعتمدون أحيانا على خبر الثقة، لكن هذا يكون بنكتة حصول الاطمئنان تارة، يطمئنون مو من باب حجية خبر الثقة، مو من باب أنهم يعتمدون على خبر الثقة هكذا يطمئنون، أو الاحتياط أخرى كما لو أخبر الثقة بما فيه الخطر عن خطر فيأخذون بكلام خبر بكلام الثقة لكن من باب الاحتياط، أو لعدم الاهتمام بالغرض أكثر من ذلك تارة ثالثة، أن القضية مو مهمة حتى يدققون فيأخذون بخبر الثقة. يقول ولم يعلم أن يكون بمستوى من العموم بحيث يؤدي ذلك إلى جريهم بطبعهم نحو العمل بخبر الثقة في موارد الاحتجاج، فيصبح عدم الردع من الشارع دليلا على الأمضاء. ولا لا دلالة. لكن قلت سابقا وأعيد الآن بشكل مختصر، يمكن أن يقال جدا بأننا نلاحظ خارجا عمل الثقات، عمل العقلاء بأخبار الثقات في الموضوعات. الأصل أنهم يعملون بخبر الثقة في الموضوعات، إلا أن توجد قرائن تشكك بما يفيد الثقة، وإلا في الحالات الخطرة التي تحتاج إلى تدقيق وتأكد. والعقلاء ببابك، العقلاء يعملون بأخبار الثقات إلا في بعض الحالات الخطرة جدا التي تحتاج إلى التدقيق والتأكد، وإلا في بعض الحالات التي توجد قرائن تشكك بما يخبر الثقة. طبعا نتكلم عن خبر ثقة وين؟ هذا بين قوسين، عن خبر حسي، ما نتكلم عن خبر اجتهادي وتقول لي تحليلي وتقول لي مو ثقة قال، ما يكفي هذا. ولذلك نخلط دائما في كلامنا بين التحليلي والاجتهادي وبين الخبر الحسي. هو يحلل وتقول أخبرنا الثقة، شاف بعينه لو يحلل، لو وصل إلى ذلك من خلال المقدمات ثقة في إخباره، لكن قد لا يكون واعٍ بنحو أن يكون تحليله صحيحا. يكون لابد نتكلم خبر الثقة الذي يعمل به العقلاء، خبر الثقة الحسي الذي ينقلون أنهم سمعوا أو رأوا. خلينا نطبق العبارة، تفضل.
على احتمالات سير الحال لا ينشئ
أنا
خلنا في
المناشي
العقلاء
عند
العقلاء في
سيرة
العقلاء.
ليش؟
على احتمالات
أنه
الاحتياط والكذا يكون
النشر مشرع
واحد.
أي فشي المشكلة؟ يعني السيد الحالي يقول خبر الثقة في الموضوعات ليس الحجة. شنو؟ نحتاج بينة مثلا، أو نحتاج نطمئن. ما ماكو مشكلة، مو عسيرة القضية، ما يتوقف عليها الحياة. واضح؟ ها؟ أربعة صحيحة إسحاق ابن عمار، صححوها، موثقة إسحاق ابن عمار. عن أبي عبد الله قال عليه السلام قال سألته عن رجل كانت له عندي دنانير وكان مريضا، فقال لي إن حدث بي حدث فأعطي فلانا 20 دينارا وأعطي أخي بقية الدنانير، فمات ولم أشهد موته. فأتاني رجل مسلم صادق فقال لي، مفروض هنا لو كان هذا السائل حاضر الوصية، يقول فأتاني رجل مسلم صادق كان حاضرا عند الوصية فقال لي.
هو نعم بين الشيخ بين مبهم، يعني الرجل كان
رجل ما حاضر، ما حاضر
الشيخ. لو هذا اللي يأيد كلام السيد، ما دام مبهم
يا سيد،
السيد الشهيد
شنو مبهم؟ ماكو مبهم، لا ظاهرة في أنه لم يكن حاضر، لا مو مبهم. فأتاني رجل مسلم صادق فقال لي إنه أمرني أن أقول لك انظر الدنانير التي أمرتك أن تدفعها إلى أخي، فتصدق منها 10 دنانير اقسمها في المسلمين. ولم يعلم أخوه أن عندي شيئا، فقال أرى أن تصدق منها 10 دنانير، فإن المراد هذا تقريب الاستدلال الصادق في نفسه الذي هو عبارة أخرى عن الثقة، لا الصادق في شخص الخبر المذكور بقرينة إضافة الوصف إلى الراوي دون الخبر، وبقرينة إن الوصف جاء حتى قبل ذكر الخبر.
حكم الإمام يعني على أساس قول المخبر هذا ما يعتبر يعني فقط خبر الواحد يعني كذا؟
لا من يقول جوز، لأنه سأل سأل يقول له أتصرف بدون أن أخبر، قال لا أتصرف بدون أن أخبر.
بس هو شهادة الرجل نفسه السائل أنه ذاك صادق، وعدم علمه أصلا ما كان وياهم هو بيوم الوصية على هذا المخبر.
سأل بالجازم، جازم
إذا يعني
لا لا، هاي قرينة على أنه هذا يؤدي إلى الجزم، هذه قرينة على أنه يؤدي إلى الجزم، والسؤال ليس عن حجية خبر الثقة، هذا ما يدري وإجا نقل قصة، هذا قرينة على أن هذا يؤدي إن أصلا جازم بصدق المخبر، والسؤال عن قضية أخرى، السؤال عن قضية أني أتصرف بدون أن أخبر الوارث أو لا. هذا
حتى ما يحتاج عليه في مقام التنازع فيما لو حصل.
إذا نقول شيخنا
بقول ولم
يعلم
أخوه إخوان
الإمام
أنه ولم
يعلم أخوه أنه عندي شيئا
ولم يعلم لا بقرينة إنه هذا السائل الناقل لا يعرف بالوصية فأدى ذلك إلى جزم السائل بأنه فعلا الموصي قال لهذا الرجل الصادق لا هذا فإذا يتبين أن السؤال مو عن حجة خبر الثقة.
هو شيخنا إذا سمحت نفترض لو الأخو نازع قال أنت ما حقت العشر دراهم
من يبال من يبال يدري نازع ما قال لك إلا هذا السائل يسأل أي نازع
تحت أي إيش حجة تعطيت العشر دراهم راح يقول بخبر الثقة هذا الإنسان الصادق
أي
مصح
أي
هي هاي
تجيب يا خبر ثقة
الإنسان الناقل اللي قال لي
مو لأنه مجرد ثقة لأنه هذا الإنسان لا يعلم ونقل قصة لا يعلم بها فإذا قطعا ثقة مو لمجرد خبر الثقة تعبدا هذا أصلا ما يدري بالقصة واضح الفكرة شلون؟ تنازع عند التنازع يقول له سألت الإمام والإمام قال تصرف بدون أن تخبره ليش؟ أنه أنا جازم بأنه هذا الرجل الناقل صادق مو مسألة أنه ثقة وحجة القولة أو غير حجة قال ولعل هاتين الصحيحتين يقصد الثالثة والرابعة أنتم بعد صححوا ولعل هاتين الروايتين الثالثة والرابعة الصحيحة والموثقة أحسن الروايات دلالة على حجية خبر الثقة في الموضوعات وين ضيفوا بعد ضيفوا في مورديهما ما أتكلم عن الموضوعات مطلقا إلا أن التمسك بهما يتوقف على فهم عدم الخصوصية لموردهما كما هو واضح شلون نتمسك بعدم الخصوصية إما بالتلقيح وأما أن الموارد كثيرة ومن هذا يتضح شنو هذا وين هذا
اللي هو اللي وصل لأنه صحيحتين في موردهم
وين جلال شو أقرأ العبارة ومن هذا يتضح أن الدليل المهم على الحجية هو السيرة والأولوية المتقدمتان شنو هو هذا مع أنهما أحسن الروايات في الباب لكن الاستناد إليهما يحتاج إلى نفي الخصوصية بعد التضيف ومن الصعب الجزم بنفي الخصوصية وإلا لأن صحيحتين وتامات في بابهم وما به النقاش ويمكننا في الخصوصية ليش بعد إن الدليل المهم على الحجية هو السيرة واضح عندك الفكرة ومن هذا يتضح أن الدليل المهم على الحجية هو السيرة يا سيرة عقلائية والأولوية المتقدمتان يا أولوية تذكروا ولا ما تذكروها أن المولى قد جعل خبر الثقة حجة في الأحكام مع أنه أهم شنو من الموضوعات الأحكام تترتب عليها وقائع متعددة والموضوعات تترتب عليها بعض الوقائع تذكرون ناقشنا في هذه الأولوية ومقتضاهما حجية خبر الثقة وإن لم يكن عدلا أما السيرة العقلائية فلأن العقلاء لا يبنون على العمل بخبر الثقة بشرط أن يكون عدلا يكفي أن يكون موثوقا به إخبار ذي اليد هذا ما سيأتي والحمد لله رب العالمين صلوا على محمد وآل محمد